أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي أن تكلمنا على بعض هذه الآيات وبقيت فيها أمور مهمة يحتاج المسلم إلى أن يتنبه لما تضمنته من أحكام، لأنها وإن كانت نزلت في بني إسرائيل وتبين وصفهم وإعراضهم عن كتاب الله عز وجل وعدم تصديقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الخاتم المرسل إلى العالمين جميعا، إلا أن فيها أحكاما تهم المسلم، وهي من الأمور التي تمارس في كثير من البلدان في العصر الحاضر، وهي قضية السحر والشعوذة والدجل وأكل أموال الناس بالباطل. فالله عز وجل ذكر في هذه الآية أولا أن سليمان عليه السلام لم يستعمل السحر، وإنما الشياطين هم الذين عملوا السحر، بحيث أنهم كانوا في عهده يكتبون السحر. وذكروا بالقصص التي لم تكن مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناها في عموم الآية، والسياق يدل على عمل الشياطين أنهم كانوا يكتبون السحر. وذكروا بتلك القصص أنهم دفنوه تحت سرير سليمان، وأنه بعد أن توفي أخرجوا هذا السحر وقالوا إن سليمان كان يسخر الجن والإنس والطيور وغيرها بهذا السحر. وسليمان عليه السلام نبي، والله سخر له الريح وسخر له الجن يعملون له ما يشاء من محارم وتماثيل، وهذه كلها من نعم الله عز وجل عليه. ولهذا قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء ذلك الشيطان وقبض عليه خنقه وأراد أن يربطه في السارية حتى يتفرج عليه سجان المدينة، ولكن قال عليه السلام: تذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وهذا من الملك الذي أعطاه الله عز وجل، سخر له الريح يذهب عليها حيث يشاء مثل الطائرات، بل الريح الذي سخره الله عز وجل يذهب عليه غدوها شهر ورواحها شهر. فالشاهد أن سليمان اعتقد الناس بما صوره الشياطين ولبسوا به على الناس أنه كفر، ولكن الله عز وجل برأه حينما أنزل هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالشياطين هم الذين كفروا بتعليم الناس للسحر، السحر الذي كتبوه. ولهذا اليهود هم الذين أخذوا السحر ونبذوا كتاب الله وراء ظهوره واستعملوا، وقد سحروا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري أن ذلك اليهودي لبيد بن الأعصم سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشمر وشاطة ورموه في بئر ذروان، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متأثر بذلك السحر، ولكنه بحمد الله لم يضره من قبل الرسالة مطرقا. ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها أنه كان في بيتها فدعا ودعا الله عز وجل، وأن الله استجاب دعاءه، وأنه جاءه ملكان أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، كل واحد يوجه السؤال إلى الثاني: ما بالرجل؟ قال: مطلوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن العصا. في أي شيء طبه؟ قال: في مشتن وشاطة في طلع نخل ذكر وهو في بئر ذروان. والشاهد أن الله عز وجل أنجاه من ذلك السحر، وذهبوا إلى تلك البئر بئر ذروان وأخرجوا السحر منها، وجدوا في مشتن وشاطة عقد مأخوذة شعر معقدة عقد. ثم أنزل الله عز وجل هذه الآيات، يعني سورة المعوذات: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب، إلى آخر هذه السورتين. فكان يقرأها وينقص على نفسه فذهب ذلك السحر. هذا الذي نريد أن نقول هو أن السحر حقيقي وأن السحر مؤثر، لأن فيه بعض الطوائف تنكر السحر، تنكره وتقول أنها لو أثبتت السحر فقد يكون هناك اشتباه بين السحر وبين المعجزة، أي معجزة الأنبياء وكرامات الأولياء. ولكن لا شبهة بين ذلك. أولا، السحرة معروفة سيرتهم وأعمالهم، والأنبياء تنزل عليهم المعجزات من الله عز وجل يكرمهم الله بها عز وجل، يتحدى بها العالمين جميعا. وقصة موسى عليه السلام مع السحرة في زمن فرعون جاءوا بذلك السحر العظيم، كما قال الله عز وجل أنهم جاءوا بسحر عظيم حتى أن موسى عليه السلام دخل في نفسه شيء، فالله عز وجل أوحى إليه: وأن ألقي ما في يمينك تلقه ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فتلك الحبال والعصي التي عملوا فيها ما عملوا من سحرهم، وخيل إلى موسى أنها تسعى، ورأى الناس بأعينهم أن تلك الأولياء كلها حيات. حينما ألقى موسى عصاه ولقفت ذلك السحر، تبين للسحرة أن هذا العمل الذي جاء به موسى لم يكن سحرا، وإنما هذا من الله عز وجل، فآمنوا في نفس اللحظة. ولهذا فرعون عاقبهم وقال: أنه كبيركم الذي علمكم السحر. ولكنهم ثبتوا على إيمانهم وعرف السحر من المعجزة. هؤلاء الذين أنكروا السحر وحقيقته خالفوا الكتاب والسنة والإجماع. فالله عز وجل يقول في كتابه هنا: فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والمرء وزوجه الرابط بينهما والمحبة والأهبة كما نص الله عليها في كتابه، حيث أنه خلق للناس من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها وجعل بينهم مودة ورحمة، فالمودة والرحمة بين الزوجين أكثر مما تكون بين غيرهما بين الزوج والآخرين، ومع ذلك يؤثرون في ذلك العمل الذي يعملونه حتى أنه يفرقون بين المرء وزوجه بأي شيء يعملون وبما يفرقون. إما أن يكون هذا السحر بالأمور المعنوية التي يتعلمونها من الشياطين، لأن في الآية يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين لبابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. فالسحر الذي يصنعه الشياطين، والشيطان لا يمكن أن يعطي الإنسان الخدمة حتى يتنازل له عن شيء من دينه. فإذا كان هذا السحر عن طريق الشياطين وخدمة الشياطين للإنسان، لأن الشياطين قد يلبسون على الإنسان يقدمون له خدمات يعملون له أشياء، هذه الأشياء لا يقدمون له إلا إذا تنازل عن شيء من عقيدته، فهذا كفر صريح. وإما أن يكون عمل السحر بالرقى والأعمال الأخرى النفس وما يعملونه من عقد وغيرها، فهذا شيء محسوس، الطلاسم التي تكتب بعض الأمور التي يعملونها فتقدم إما للرجل وإما للمرأة، فالشاهد أنهم يؤثرون بذلك السحر، يعمل هذه الأشياء التي تنفر الزوج من زوجته أو الزوجة من زوجها، بمعنى أنهم يظهرون أو يعملون مع الإنسان أشياء الرجل ينظر إلى زوجته فيكرهها فيراها في عينه وصفها كذا وكذا وهي كذلك، وهذا ما يسمونه بالصرف والعطف، بالصرف يعني يصرف الزوج أو الزوجة عن زوجها بتلك الأعمال التي يعملها، أو بالعطف بأنه يعمل شيئا أيضا حتى يحبب الزوج إلى زوجته بالعكس، أو يعمله مع الآخرين بحيث أنه يسحر له شخص يستطيع أن يأخذ أمواله ويعمل معه الأشياء الأخرى. فالسحر يمرض ويؤثر ويأتي بالجنون، فهذا أمر واقع محسوس. الذين أنكروا السحر لا حجة عندهم إلا بالعقل، والعقل ليس له دخل في النصوص الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله يقول في كتابه فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالذين يأتون يقولون لا حقيقة للسحر يخالفون هذه الآية، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم سحر وسحره لبيد بن الأعصم اليهودي، والله عز وجل شفاه من ذلك السحر، فهذا هو الواقع. إذن من ينكر السحر لا ينكره إلا بعقله، وعقله هذا لا يقدم على النصوص من الكتاب والسنة، فالكتاب نص على ذلك والسنة ثبت فيها ذلك. إذن السحر حقيقة وله تأثير، ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن الله. الله يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي أن الأسباب مهما كانت مؤثرة لا تؤثر إلا إذا أراد الله ذلك. فالآية صريحة في أن السحر مؤثر ولكنه لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، فما أراده الله كان وما لم يريده لم يكن، ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن. إذا نحن نثبت ما أثبته الله في كتابه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم على النصوص الواردة، فالسحر مؤثر ولكن بإذن الله، بإذن الله أي بقدره ومشيئته، لأن الله عز وجل قدر في هذا الكون المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والإنسان ما كتب له أو عليه لن يتخلف، والله عز وجل كتب هذه الأشياء على كل إنسان كما جاء في الحديث عن الصادق المصدوق أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة جاء الملك ملك الأرحام، وهذا الملك مكلف بكتابة أربعة أشياء: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وكل إنسان كتبت له هذه الأشياء. ولهذا لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمل قالوا: هل العمل في شيء قد انقضى أو في أمر مستأنف؟ قال: بل في شيء قد انقضى. الله قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالذين كتبوا للنار هم للنار، والذين كتبوا للجنة هم للجنة. لكن ليس عند أحد علم بأنه من هذا الفريق ومن هذا الفريق. هذه من الأمور المغيبة على الإنسان، وإنما الأعمال بالخواتيم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك العكس. وحينما جاء ذاك الرجل والرسول عليه الصلاة والسلام في المعركة وقال له: أقاتل أو أسلم؟ فقال: أسلم ثم قاتل. فأسلم، أي نطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل المعركة فقاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول: إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار، لأنه كان كافرا، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني الوقت القليل قرب الأجل، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الرجل دخل الجنة في آخر لحظة من حياته، لأن الله عز وجل كتبه من الفريق الذي هو من أهل الجنة. وذاك الرجل الآخر أيضا، والحديث أيضا في الصحيحين، هو المعروف بطجمان، جاء وأبلى في تلك المعركة وقتل كثيرا من الكفار، وقال أحد الصحابة: ما أبلى مثل فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: إنه من أهل النار. فتعجب الناس كيف يكون من أهل النار وهو يعمل في المشركين هذا العمل. فقال أحد الصحابة: أنا لكم به. فصار يتابعه، كلما ذهب إلى مكان يذهب وراه وهو يضرب في الكفار، والكفار يضربون فيه حتى أثخنته الجراحة، يعني كثر فيه الطعن بالرماح والضرب بالسيوف، فلم يصبر حتى يموت، وإنما أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى خرج من ظهره، وهم يعرفون أن من قتل نفسه في النار. فجاء ذاك الصحابي يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. فأمر بلال أو أحد الصحابة أن يؤذن أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ونفس مؤمنة. ثم قال هذا الحديث: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة في مرأى الناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيقسم له، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن القدر هذا قدر محتوم لا يتصرف ولا بد منه، والذين خالفوا هذه النصوص هم القدرية كما أشار المؤلف، فهم خالفوا في القدر في عدة قضايا. منها قالوا إن الأمر ألوف، أي أن الإنسان يعمل الآن، إن أراد أهل الجنة يعمل الجنة، وإن أراد أهل النار يعمل عمل أهل النار. هذا ليس صحيح. الإنسان مكلف، والله عز وجل مكنه أن يعمل، وأعطاه هذه الحواس، وأعطاه هذا العقل الذي هو مناط التكليف، فهو يعمل مختارا، يعمل باختياره. هذا العمل الذي يعمله باختياره ليس معناه أنه يعمله وأن الله عز وجل لا يريده، وإنما يعمل العمل الذي أراده الله. فالله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن أنت تشاء الخير، هذا الخير الذي تشاءه إذا شاءه الله عز وجل مكنك من ذلك العمل حتى تعمله.
إذن أنت المباشر لعملك وأنت العامل له، ولكن ليس أنت الذي تخلق ذلك الفعل كما يقول القدرية من المعتزلة إن العبد يخلق فعله. ولهذا قال لهم أهل السنة توحيد الربوبية الذي لم يشرك فيه أحد من العباد، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هذا أشرك فيه القدرية بحيث أنهم جعلوا العباد كلهم يخلقون أفعالهم، والخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه كلها خاصة بالرب عز وجل. الله وحده هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت. والنص في كتاب الله: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق عملكم. إذن أنت أيها المسلم أنت تباشر العمل، وأنت الذي تعمل، أنت الذي تصلي، أنت الذي تزكي، أنت الذي تحج، أنت الذي تصوم، ولكن هذا العمل الذي تعمله الله عز وجل هو الذي مكنك من ذلك العمل. إذن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المعتزلة خالفوا هذا النص الصريح وقالوا الأمر أنف. وحينما جاء الجماعة من العراق وأرادوا الحج أو العمرة وقالوا نمر المدينة لعلنا نجد بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما ظهرت هذه المقالة في العراق، أي أن الأمر أنف، ما هو عن شيء مفروغ منه. فلما جاءوا وجدوا أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فاختلفه الاثنان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، والحديث في صحيح مسلم أول حديث في كتاب الإيمان. فسأله هذا السؤال، قالوا إن جماعة ظهروا عندنا يتقفرون العلم، أي يتتبعون العلم ويدعونهم علماء، يقولون إن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر: أبلغهم عني على أنني بريء منهم. ثم ذكر الحديث حديث عبد الله بن عمر، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي به أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالصحابة الذين كانوا موجودين في تلك الفترة في آخر القرن الأول حينما نشأت هذه المقالة تبرؤوا من الذين ينكرون القدر، فالقدر شيء محتوم، والله عز وجل قدر على عباده الخير والشر، ما قدره عليك لا يمكن أن يذهب ذلك، فلا بد أن تتعاطاه ولكن باختيارك. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس في وصيته: واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ثم ذكر أن الأقلام جفت الأقلام وقعت الصوف، الشيء مفروغ منه، ولكن كما قلنا هذا المفروغ منه الإنسان لا يخرج عنه فهو المقدر له. ولهذا من مقالات اللي يقولوها على الجماعة دول أصحاب المذاهب هذه وهذه الأفكار التي يدخلوها على المسلمين، يقولون الإنسان يقول أنا أريد أشتري مثلا سيارة الآن، إذا كان الرجل يقول يشتري له حمارا، فقال له قائل: قل إن شاء الله. قال: ليش أقول إن شاء الله والنقود في جيبي والحمار أو السيارة الآن موجودة، الفلوس موجودة والشيء الذي يشتريه؟ فلما ذهب سرق، الله عز وجل قدر عليه فأخذت هذه النقود ولم يستطع، لأن الله ما شاء ذلك. ولهذا لما جاء ذاك السائل وقال لذلك الرجل الذي يعني يعلم الناس: إن حماري سرقت وأريد منك أن تدعو الله، ولم يشاء الله سرقتها، فأريد أن تدعو الله أن يردها عليه، على فطرته ذلك الرجل حينما سمعت هذا الدعاء ماذا دعا؟ قال: اللهم أن حمارا سرقت ولم تشأ سرقتها. قال: بالله عليك لما كفرت من هذا الدعاء الظالم، لأنه إذا سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد، لأنها أخذت ولم يشأ ذلك، فإذا أراد أن يعودها ما يمكن. القاعدة العامة مع النصوص الشرعية تبين على أنه لا يكون في هذا الكون إلا ما شاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والأسباب مهما وجدت لا تؤثر بنفسها، وإنما الله عز وجل هو الذي يجعل الأثر فيها أو يسلب ذلك الأثر منها. النار طبيعتها الإحراق، النار كل شيء ترميه فيها تحرقه، هذه طبيعتها. إذا شاء الله عز وجل أن يسلب هذه الطبيعة سلبها. وتعرفون في قصة إبراهيم عليه السلام حينما عزموا على إحراقه وعملوا ما عملوا ثم لم يستطيعوا أن يضربوا النار بأنفسهم بل وضعوه في المنجنيق ورموه بها، الله عز وجل قال للنار كوني بردا وسلاما. ولهذا لما عرض له جبريل عليه السلام وقال لإبراهيم ألك حاجة يعني يساعد في هذه المصيبة التي نازل به، قال أما إليك فلا، أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. وماذا قال حينما عمل ذلك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، فرموه في النار والله عز وجل سلب تلك الخاصية وهي الإحراق، وقال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولهذا يذكر المفسرون لأنه لو لم يقل سلاما لهلك من شدة البرد. إذن الأسباب لا بد منها ولكن ليست هي كل شيء، وإنما الله عز وجل هو الذي يتمم أو يتمم ذلك السبب. من أراد الولد يتزوج، لكن بدون زواج ما يتحصل على ولد، وهذا سبب للأسباب، لأنه كيف تتزوج والله عز وجل يقول ويجعل من يشاء عقيمة، تتزوج ولكن لن تنجب. وقدرة الله عز وجل بينها في كتابه بأنه قادر على كل شيء. أولا خلق آدم من طين لا أب ولا أم، ثم خلق زوجه حواء من ضبعه أي من ذكر بلا أنثى، ثم خلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، وقال في عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم جعل بقية الناس من ذكر وأنثى. إذن قدرة الله شاملة لكل شيء، ولكن الأسباب لا بد منها، فمن ترك الأسباب ولم يعمل بها ويقول أنه متوكل فهذا متواكل وليس متوكل. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دخل عليه ذلك الرجل وقال له عن راحلته أعقلها أو أتوكل، أعقلها تعرفون العقل يعني يأتي بالحبل ويربط هذا الدلول الذي معه يعني الراحل حتى لا تذهب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعقلها وتوكل، أعقلها وتوكل يعني أعمل السبب وتوكل، لأنها قد تعمل السبب ولا يأتي الشيء الذي تريده. إذن لا بد من هذا. إذن هذه الأسباب ليست تؤثر بنفسها، وإنما الله عز وجل هو المؤثر فيها، أي هو الذي يتمم العمل الذي يعمل الإنسان السبب، والله عز وجل هو الذي يكمل تلك الأشياء. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أثبت للإنسان أنه يحرث يزرع، أفرأيتم ما تحرثون، لكن قال أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لما شاء جعلناه حطاما. أنت تذهب كل العمل الذي تعمله أنك تأخذ هذه البذرة تأتي تحرث الأرض وترميها، هذه مهمتك، من الذي ينبتها؟ من الذي وجه الرأس فوق والعرض الجذوع إلى الأرض؟ الله عز وجل هو الذي ينبتها. إذن السبب لا بد منه، والتوكل على الله لا بد منه، ولا يتم هذا إلا بهذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في قضية التوكل لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير هذه كما نشاهدها ونسمعها إذا جاء وقت الفجر تسمعها في الأشجار تتحرك، في الليل تنام، مخالفة للشباب في عصرنا الحاضر الذين يبيتون في الليل كله في السهرات في الشوارع في الأماكن مع الأشياء المؤذية. وإذا جاء وقت الصبح صلاة الفجر ناموا وماتوا، لا تجد منهم أحدا، الليل سبات والنهار معاش، عكسوا الطيور نفسها في الليل تنام لأنها على سنة الله عز وجل. وإذا كان في بيتك شجر تسمعها قرب الفجر تتحرك ثم تبحث عن الرزق. فالله عز وجل يقول لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم مثل ما يرزق الطير، تبدو خماسا، تبدو تسرح تدهس، خماسا يعني بطونها فارغة، وتعود في المساء بطانا، الله عز وجل يرزقها، لكن ما رزقها وهي في أوكارها في شجرها، بل ذهبت تبحث. معنى هذا أنك إذا أردت الرزق عليك أن تعمل، فلا بد من العمل، ولكن لو عملت بكل طاقاتك والله لم يرد لك ذلك الشيء لا يمكن أن تتحصل عليه. إذن ما جاء في هذه الآية الكريمة على أن الأسباب لا بد منها وأنها مؤثرة، ولكن تكون بإذن الله عز وجل. ولهذا قال عن هؤلاء السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإذنه القدري الذي قدره الله عز وجل. والإذن قد يكون قدري كوني وقد يكون شرعي، كما قال في إنزال الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب في الآية التي سبقت في قصة إنزال الوحي أنه أنزل القرآن بإذنه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ذكرنا في الدرس الماضي على أن القدرية الذين ينفون القدر أنهم خالفوا في هذه الآيات الثابتة في كتاب الله عز وجل والأحاديث الصحيحة والإجماع في عدد من القضايا، وكتاب الله عز وجل مشتمل على هذه الأشياء جميعا. وأنا أشير إلى هذا لأن المؤلف أشار إلى هذه الأشياء التي خالفوها، فهم خالفوا في خلق أفعال العباد وقالوا أن العبد يخلق فعله، وسمعنا الحديث عن ذلك وأن الله عز وجل هو الخالق وحده لم يشركه أحد في الخلق، والله يقول الله خلقكم وما تعملون. خالفوا أيضا ادعوا على أن من ارتكب معصية كبيرة من الكبائر يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، بل يبقى في منزلة بين المنزلتين، وهذا في الدنيا يعني خرج من هنا ولم يصل إلى هنا. بخلاف الخوارج فصرحوا بأن من ارتكب كبيرة من الكبائر هو كافر، يعني كافر في الدنيا وكافر في الآخرة، بمعنى أنه في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدخل في مقابر المسلمين. يعني إذا ارتكب كبيرة كالزنا، شرب الخمر، القتل، هذه المعاصي الكبائر ادعوا على أنه إذا ارتكبها مسلم فقد خرج من الإسلام ودخل في دائرة الكفر فيحاسب حساب الكفار، في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلي عليه، وفي الآخرة مخلد في النار. المعتزلة قالوا إنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، أي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. طيب وما حكمه في الآخرة؟ كان حكمه في الآخرة مخلد في النار. بأي أصل من أصولكم؟ لأن عندهم أصول خمسة، قالوا بإنفاذ الوعيد، وهو أن الله عز وجل إذا توعد على معصية بالنار فيجب على الله عندهم، والله لا يجب عليه شيء، أن يدخله النار. إذن في الدنيا يعاملونه معاملة المسلم، وإن قالوا في منزلة بين المنزلتين قالوا يعاملونه معاملة المسلم، بمعنى أنه إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه وأن ماله لورثته، أما في الآخرة فيخلد في النار، وذلك بناء على هذا الأصل الثالث وهو إنفاذ الوعيد، أي أن الله توعد على هذه المعصية بالنار ويجب على الله عندهم أن يدخله النار. طيب هذا لم يشرك بالله والله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه المعاصي كلها دون الشرك، والله عز وجل حرم على المشرك الجنة، الجنة محرمة على الكافر الكفر الصريح كاليهود والنصارى وأمثالهم، وعلى المشرك الشرك الأكبر الذي يشرك بالله عز وجل، وعلى المنافقين النفاق الاعتقادي، وهو أن يظهر لك المسلم أجهر لك الإنسان أنه مسلم في الظاهر ولكنه يبطل الكفر، كما قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، الله يعلم أنك رسول، لكن هم لم يشهدوا بهذا الذي نطقوا به بألسنتهم أيضا يعتقدونه بقلوبهم، وإنما يعتقدون أنك كافر يعني لا يؤمنون بك. فهؤلاء المنافقون النفاق الاعتقادي الذين يظهرون للمسلمين أنهم منهم وهم ليسوا منهم، هؤلاء الله عز وجل أعطاهم الجزاء بجنس العمل، وهو أنهم يكونون في الدرك الأسفل من النار أكثر من عذاب الكفار والمشركين، لأن الكفار والمشركون كفرهم ظاهر والمسلمون يعرفونهم ويحذرون منهم، وأما المنافق فهذا يقول أنا مسلم لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لا يقومون الصلاة إلا كسالى. فهؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار. ما عدا هؤلاء من أصحاب المعاصي فمهما ارتكبوا من المعاصي فهم في مشيئة الله، إن شاء عاقبهم بقدر ذنوبهم وإن شاء عفى عنهم. والحديث الصحيح الثابت المتواتر أن من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. لكن متى يدخل الجنة؟ ليس معنى أن مفتاح الجنة في جيبه يأتي يفتح الباب ويدخل، لا، هو بمشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه، إلا أنه من دخل النار لا يخلد فيها. الخوارج الذين قالوا بتخليد العصاة في النار، جاء وفد منهم 7 خرجوا من العراق والشرور نبتت من تلك البلاد، فجاءوا إلى المدينة عازمون على أنهم بعد الحج يخرجوا على المسلمين في الحج. حينما جاءوا لهذا المسجد وجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يدرس يعلم الناس، صحابي جليل من المعمرين. لما دخلوا المسجد فإذا هذا الرجل متكي على ساريه ويدرس الناس، ثم أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك جماعة يدخلون النار ويخرجون منها بعد أن يصيروا مثل القراطيس. فجاءه أحدهم وقال يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقول ما هم بخارجين من النار وأنت ماذا تقول؟ فقال هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل علمت بالمقام المحمود؟ طلعت على المقام المحمود؟ ثم أنشأ يحدثه وهو الآية المذكورة في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سمع المؤذن وقال مثل ما يقول وسأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. ولهذا إذا أذن المؤذن فعلينا أن نرد عليه ونقول مثل ما يقول، فإذا انتهى المؤذن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته. ما هو المقام المحمود؟ المقام المحمود حدثهم ذاك الصحابي الجليل أنه الشفاعة يوم القيامة، لأن الناس لما يكون في المحشر ويأتي الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله عز وجل، لأنهم يقفهم الله عز وجل في ذلك المكان الذي تدنو الشمس من رؤوسهم ويتصبب العرق منهم حتى يلجمهم أي يجب بعضهم بقدر أعماله، فيجول بعضهم في بعض ويقول ألا ترون ما نحن فيه، ألا نذهب ونطلب من يشفع لنا إلى الله عز وجل، فيذهبون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر. بماذا يعتذر؟ يقول يدعو عن الشجرة فأكلت منها، مع أن الله قد عفى عنه، ولكن اذهبوا إلى غيره، فيأتون إلى نوح ويقول أنت أول الأنبياء فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر، يأتون إلى إبراهيم فيطلبون فيعتذر، يأتون إلى عيسى عليه السلام فيطلبون منه، فلم يذكر لنفسه ذنبا، ولكن يقول اذهبوا إلى محمد عبد الغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني هذا المقام ليس لي. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة فيقول أنا لها، فيذهب ويسجد بين يدي الله عز وجل ويفتح الله عليه من المحامد ما يفتح عليه، ثم يشفع ويطلب من الله عز وجل لفصل القضاء، ثم بعد ذلك الفصل بين الناس، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا هو المقام المحمود الذي يحمد الناس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، لأن الشفاعة العظمى له، والشفاعة في فتح الجنة له، هو أول من يشفع في فتح الجنة. فالشاهد من هذا أن هذه الشفاعة التي قال رسول عليه الصلاة والسلام شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، القدرية هؤلاء أي المعتدلة ومن يقول بقولهم يقولون أن من دخل النار لا يخرج منها. لماذا؟ والله عز وجل أخبر في كتابه أن فيه شفاعة، وكذلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث لا يعملون بها مطلقا، يردونها كلها ويقولون أخبار وأحاد ظنية. طيب القرآن ماذا تقولون فيه وقد وردت فيه الشفاعة؟ قالوا الشفاعة معناها رفع الدرجات لمن في الجنة، ما هو لإخراج أحد من النار، هؤلاء في الجنة لكن درجاتهم مختلفة، فالشفاعة لبعضهم ترفع من هذه الدرجة إلى درجة أخرى، بمعنى أنهم لا يريدون أن يردوا القرآن كما يقولون، وإنما يردوا السنة ويؤولون القرآن بهذا المعنى، وهذا مخالف لهذه الأحاديث التي سمعنا ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي لعباده يا عبد لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وهذا من فضل الله عز وجل. لكن ليس معنى ذلك أنك أيها الإنسان تذهب وترتكب المعاصي والكبائر وتقول الجنة أمامي، الجنة إن شاء الله تدخلها، لكن هل تستطيع أن تمكث في النار لحظة واحدة؟ هذه النار الموجودة عندنا جزء من 70 جزءا، 69 ويضاف هذا الجزء 70، أي حرارة النار بهذه الصورة 70 ضعف من هذه النار، من يستطيع عليها؟ من يقوى عليها؟ إذن على المسلم أن يبتعد عن المعاصي كلها، ولكن الإنسان خطأ، فإذا أخطأت فعليك أن تتوب، والله عز وجل هو الغفور الرحيم. ولهذا جاء في الحديث أن العبد إذا أذنب ثم تاب قال الله عز وجل علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ثم يغفر له. فإذا كرر الإنسان الذنب مرة أخرى لا يلبس عليه الشيطان ويقول خلاص أنت ما دمت تذنب تذنب خلاص ليش أستغفر، ما يقبل منه، لا، عليك أنك كلما وقعت في ذنب عليك أن تستغفر، فالله عز وجل هو الغفور الرحيم. وباب التوبة لا يقبل إلا في أوقات معلومة، إما عندما تطلع الشمس من مغربها، وهذه من علامات الساعة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن فيه قيامة وفيها حساب فيها عقاب، فالذين لم يصدقوا بأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بالغيب إذا طلعت الشمس من مغربها قالوا ما قاله الرسول صحيح، هو أخبرنا أن الشمس هذه سيتغير وضعها، سيتغير هذا الكون وستكون في يوم من الأيام تطلع من المغرب، إذا لما يشاهدونها يؤمنون ويصدقون، في هذا الوقت لا تقبل التوبة. لأنهم لم يؤمنوا ويصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرهم به. الحالة الثانية التي لا تقبل فيها التوبة حينما يصل الإنسان إلى درجة الغرغرة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. إذا ما دمت في فسحة بهذه الدنيا فأنت توبتك مقبولة، ولكن إذا جاء الأجل وحضر الموت وعلمت أنك لن تقوم من هذا السرير إلا إلى المقبرة ثم هنا تتوب، هذه التوبة في هذه اللحظة لا تقبل. إذن ما دمت في فسحة في هذه الدنيا فإذا ارتكبت ذنبا فعليك أن تتوب، والله عز وجل يقبل التوبة. إذن الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة، والمعتدل الذين يقولون لا شفاعة يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف. أيضا من أقوالهم وكما أشار المؤلف إلى ذلك من عقائدهم الفاسدة أيضا قولهم بجملة أو أصل من أصولهم متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك قولهم بخلق القرآن. فالمعتدل يقولون بخلق القرآن، وهو الذي بدأنا الحديث عنه ولم نكمل في الدرس الماضي. فأصولهم الخمسة اللي يسمونها التوحيد ونفي الصفات، ويسمونها العدل وهو خلق الأفعال خلق العباد لأفعاله، ويسمونها المنزلة بين المنزلتين وهو مرتكب المعصية، وإنفاذ الوعيد وهو أن من ارتكب تلك المعصية يخلد في النار، وقولهم بأن القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله تكلم به سمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن من الله منه بدأ وإليه يعود. الشبهة الموجودة في أذهانهم أنهم يقولون لو قلنا القرآن مخلوق فقد شبهنا الله بخلقه. لماذا؟ قالوا لأن النطق لا يكون إلا من هذه اللهات واللسان والحنجرة، والله منزه عن ذلك عن مشابهة المخلوقين، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذه قاعدة صحيحة متفق عليها أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن ما أثبته الله لنفسه وأثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة لا يسمى تشبيها. فالله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أنت المسكين تسمع وتبصر، والله عز وجل مكننا وأعطانا هذه الحواس حتى نعمل، لكن بصرك لا يتجاوز الأميال القليلة، وأما الله عز وجل فيبصر كل شيء. السمع الذي وصف الله عز وجل به وصف نفسه به على أساس ليس كمثله شيء. ذكرنا لكم القصة في قصة خولة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ضعفها، وكانت تحاور الرسول تلك المحاورة المؤدبة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي. الله عز وجل يقول قد سمع الله قولتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. المحاورة هو الكلام الخفي بين اثنين. الله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات ونزل الفرج في نفس اللحظة. إذا جرأتم سورة المجادلة تجدون أن الجواب نزل في نفس الوقت، والله قال هذه الآية قد سمع الله قولتي تجادلك في زوجها. نرجع للكلام، يقولون لماذا نقول مثل الكلام لله عز وجل؟ الله عز وجل قال في كتابه عن قصة موسى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. سمعه، سمع هذا الكلام وطمع في أن يعطيه منزلة زيادة على الكلام وهي الرؤية. الله عز وجل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا إلى آخر الآية. هذه الآية فيها النص الصريح أن الله عز وجل كلم موسى وموسى سمع كلامه ثم طلب منه ذلك الطلب. ثم قولهم أن الكلام لا يمكن أن يكون إلا من لهات وحنجرة ولسان، هذا الكلام مردود بنص القرآن. الله عز وجل يقول يوم القيامة: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. إذن هذه اليد وهذه الأرجل التي تشهد على كل إنسان بما عمل، أين اللسان وأين الحنجرة؟ ونسمع ما قال حينما يغلق الله تلك اللحمة التي هي اللسان التي ختم عليها: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الكلام لا يتوقف على ما جاءوا به بفلسفاتهم وعقولهم وأخذوا هذا العلم من المنطق ومن الفلاسفة حتى يردوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالآية صريحة على أن الكلام لا يرتبط بإلهات وحنجرة ولسان، فاليد والأرجل ليس فيها لسان ولا فيها حنجرة، والله عز وجل أنطقها. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك حجر كان يسلم عليه في مكة، حجر، وكذلك الجذع الذي كان يخطب عليه هنا لما بنى المنبر وتركه فإذا له حنين وراح يسكته. إذن نحن لا ندخل عقولنا وفلسفاتنا ونعارض بها نصوص الكتاب والسنة، وإنما علينا أن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه. والله عز وجل لن يقول لك يوم القيامة: لماذا أثبت لي هذه الصفات؟ لأنه هو الذي أخبرك بها، وهو الذي أنزلها عليك، وهو الذي طلب منك أن تؤمن بها. وأنت إذا جئت تتنطع بين يديه وتقول: يا رب، أنت قلت أنك تتكلم، وقلت أنك تسمع، وأنك تبصر، وهذا في المخلوق، وأنا أنزهك عن ذلك، الله لا يقبل منك هذا. إنما المقبول منك أن تؤمن بما جاء في كتاب ربك وما أخبرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمناط في هذا الجانب هو أن نؤمن بكل ما في كتاب الله على مراد الله، وبكل ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك أحاديث موضوعة ومكذوبة لا نأخذ بها في الحديث، ما نأخذ إلا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. الأصل الخامس كما قلنا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أصل من أصول الإسلام، ولا تقوم الأمور ولا تقوم الحياة إلا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله عز وجل قد أمر هذه الأمة وفضلها بذلك العمل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله عز وجل وضع له الحدود، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح موجها الخطاب للأمة جميعا، الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن كل الأمة مأمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن كل واحد منا مأمور، ولكن متى تغير بيدك؟ ومن الذي يغير بيده؟ ومتى تغير بلسانك؟ ومتى تنتقل إلى المرحلة الأخيرة وهي بالقلب؟ إن كنت تستطيع تغير بيدك فهذا هو المطلوب، وهذا لا يكون إلا للمسؤول، للشخص الذي يستطيع أن ينفذ. أما الناس فيما بينهم فلو أراد بعضهم أن ينكر على بعض باليد، فإذا ذهبت تضرب إنسان ارتكب عملا مخالفا فسيضربك وتكون هنا فوضى، والأمور ليست فوضى، الأمور مقننة، والشرع بين الأمور التي على كل إنسان أن يقوم بها. إذن التغيير باليد إما لك في بيتك عند أولادك، عندك أولاد عملوا عملا للأعمال يستحقون عليه في رأيك أن يغير ذلك العمل باليد، وأنت تستطيع مع الأولاد أن تعمل ذلك فعمله، وإلا يأتي في وقت من الأوقات، وهذا معروف عند الناس جميعا، أن الأولاد الذين يرتكبون منكرا ولا تستطيع تبين بيدك، يعني يمكن يضربوك أنت، أولادك يمكن يعملوا هذا العمل، إذا أنت تغير بيدك في الشيء الذي تستطيعه باليد. المرحلة الثانية إذا لم تستطع باليد تغير بلسانك، فتنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف، لكن أيضا قد يأتي في وقت لا تستطيع أن تغير بلسانك، والله ما أمرك أن تلقي بنفسك في التهلكة، وإنما الإنسان يكلف بما يستطيع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وهو موافق لما في كتاب الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذا أمرت أن تأمر بالمعروف، ولكن في حالة لا تستطيع، لأنك إذا أمرت بهذا فستنكل وستؤذى وقد تقتل، إذن أنت في هذه الحالة معذور لأنك لم تكلف إلا ما تستطيع. لكن في جانب النهي، ولهذا ننظر الحكمة في الأمرين، في نهي وفي أمر. الأمر لا يجب على المسلم إلا ما يستطيع، أمرت بالحج ركن من أركان الإسلام، لكن ليس عندك مال أو الطريق غير مأمون، إذن الحج ما وجب عليه. أمرت بالصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، أمرت بالصلاة بهذه الصفات المخصوصة المعروفة، تصلي قائم وتعمل هذه الأعمال، لكن إذا لم تستطع أن تصلي قائما صلي جالسا، فإن لم تستطع فجاء على جنب. إذا أمرت بشيء فعليك أن تؤدي ما تستطيعه. أمرت بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام، لكن لا تجب عليك الزكاة إذا وجد المال، لست مكلفا لتذهب تبحث عن مال من أجل أن تؤدي الزكاة، وإنما إذا رزقك الله مالا وحال عليه الحول بالشروط المعروفة تجب عليك الزكاة. إذا أنت مأمور بالزكاة ولكن فقير ما عندك مال لا تجب عليك، لكن أمرت، نهيت عن أشياء، نهيت عن الكذب، نهيت عن الغيبة، نهيت عن السرقة، نهيت عن الزنا، نهيت عن جميع المعاصي، نهيت عن شرب الخمر. ليس لك تقول والله أنا ما أستطيع أن أنتهي عن شرب الخمر، يمكن مرة أشرب ومرة أشرب، لا، لأنك نهيت عن شيء تستطيع أن تنتهي عنه. يعني ننظر الفرق بين المأمورات والمنهيات، أمرت بشيء لا يجب عليك إلا الشيء الذي تستطيعه، نهيت عن شيء فعليك أن تنتهي لأن باستطاعتك أن تنتهي عن كل شيء. أليس كل واحد منا يستطيع أن يكف لسانه عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن الاعتداء على الناس؟ كل واحد يستطيع هذا، ينهى نفسه عن ذلك ولا يقول أنني ما أستطيع أن أنتهي عن ذلك. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في هذا، وهذه الآية التي ورد فيها ذلك للفرق بين الأمر والنهي وللفرق بين الأمور النافعة والضارة، ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: فيتعلمون منه ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني يتعلمون السحر ما يضرهم ولا ينفعهم، أي أن تعلم السحر كفر بنص الآية، وأنه كله ضرر وليس فيه نفع، بخلاف بعض الأشياء قد يكون فيها مضرة ومنفعة، مثل الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، في شيء ولكن الإثم أكبر، لكن السحر ما في شيء، السحر كله مضرة، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحرة ورد في الأحاديث الصحيحة أن حد الساحر ضربه بالسيف، الساحر السحر هنا تعلمه كفر بنص الآية: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذا تعلم السحر كفر، لا يجوز للمسلم أن يتعلم السحر، والسحر ما عمله إلا اليهود. الشياطين وما نزل على الملكين ابتلاء واختبارا وامتحانا، لأن الآية صريحة في قوله تبارك وتعالى: فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه. الآية نصت أولا على أنهم تعلموا السحر من الشياطين، وما كفر سليمان ولكن الناس كفر ولكن الناس وتبع مذهب الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين من بابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، أي الملكان، وهذه محنة وفتنة واختبار وابتلاء. والله نص في كتابه أنه يبتلي بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ليختبر الصادق من الكاذب. الإنسان قد يفتن بماله، يفتن بولده، يفتن بجاهه، هذه كلها فتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فهذه فتنة. من هذه الفتن أن الله عز وجل أنزل هؤلاء الملكان لبابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول لهذا المتعلم إنما نحن فتنة فلا تكفر. فبعد أن يقدم له النصيحة ويطلب التعلم يعلمانه، ولكن بعد النصيحة وبينا بقولهما إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي تعلم السحر الكفر. فالساحر هذا لفتنته وردت الأحاديث وعمل الصحابة عمر بن الخطاب وغيره وجند بن عبد الله وحفصة أنهم قتلوا السحرة. الساحر إن كان كما قلنا تعلم من الشياطين، فالشيطان لا يمكن أن يعلم هذا الإنسان حتى يتنازل له عن دينه فيصبح مشركا. والأحاديث الصحيحة نصت على أن السحر من الموبقات من الكبائر العظيم، تعلم السحر والعمل به كفر. إذا الساحر يقتل إما لكفره إن كان تعلم من الشياطين، وإما لكونه مفسدا في الأرض حينما يعمل بسحره الذي يفرق به بين المرء وزوجه ويمرض الناس ويؤذيهم، فهو يقتل. لهذا حكمه حكم الصائم، أي أن العلماء جميعا نصوا على قتله إما لكبره وردته، وإما لدفع أذاه، لأن الذي يصول على الناس ويؤذيهم يقتل حسب النصوص الواردة في ذلك، مثل الذين يفسدون في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو يرجموا الخلاف أو ينفوا من الأرض، فهو من الصائرين المؤذين، فهذا حكمهم.